بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. قال رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، يعني يرد على من توهم من إثبات الرؤية التشبيه فأفضى به ذلك إلى نفي الرؤية هروبا مما توهمه، وما من معطل إلا ويبدأ تعطيله من تصور التشبيه ومن حصول التشبيه في ذهنه، ثم ينتقل من التشبيه إلى التعطيل. ولهذا فإن كل معطل مشبه، وكل مشبه أيضا معطل، لأن من شبه الخالق بصفات المخلوق فقد عطل الله عن كماله وجعله في صفاته كالمخلوق الناقص. فالتعطيل والتشبيه بينهما الإخوان تلازم، فكل معطل مشبه، وهكذا أيضا كل مشبه معطل، لأن قوله يتضمن تعطيل رب العالمين سبحانه وتعالى عن كماله. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون كما ترون، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر، يعني ما المصدرية أو الموصولة، يعني فيكون تقدير الكلام إنكم ترون ربكم كرؤية القمر، كرؤية إيش؟ ترونه كرؤية القمر أو كرؤيتكم القمر ليلة البدر. وهذا الذي تقتضيه لغة العرب. وعلى هذا يا أخوان، فقول المعطلة من أن هذا معناه أن تشبيه الخالق بالقمر، هذا قول فاسد وناتج عن عدم معرفة بكلام العرب، لأن هنا السياق جاء بدخول حرف التشبيه على ما المصدرية والموصولة مع صلتها، وهو ما يقوان الفعل ترون، وما دخلت عليه تؤول بالمصدر، فيحمل المعنى على ما دخل عليه ما يقوان حرف التشبيه، وهو ما يقوان المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه، فيكون التشبيه عند ذلك للرؤية، عند ذلك ما يقوان للرؤية، لأن حرف المصدر وما دخل عليه يتعلق ما يقوان بالرؤية، لأن حرف التشبيه دخل على ما المصدرية التي تؤول مع ما دخلت عليه إلى المصدر، فيكون التشبيه حاصلا فيه. ولا شك أن المعنى هنا يتعلق بالرؤية ولا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالذين قالوا هذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بالقمر، هذا من جهلهم بلغة العرب، وهذا منهم إفساد لكلام العرب، لأن الكلام العربي له معاني ومقاصد معلومة، والله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وحيهما بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين معانيه ومقاصده معلومة. قال: أدخل كهف التشبيه على ماء المصدرية أو الموصولة بترون، التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. يعني فلو قال إنكم ترون ربكم كالقمر، لو دخلت كاف التشبيه على القمر ربما يعني يكون لما ذكروه وجه، وإن كان لو ورد بهذا السياق لوجب تأويله على ما يعني ما الإخوان على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو جاء سياق الحديث بهذا السياق إنكم ترون ربكم كالقمر لوجب حمله على أن المقصود بالتشبيه ما الإخوان الرؤية. لماذا؟ لأن ثبوت المثيل لله سبحانه وتعالى منفي قطعا. فعلى هذا ما كان من نصوص ظاهره يقتضي مثل هذا المعنى الفاسد وجب تفسيره وحمله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. يعني فإنما يكون لما توهموه حظ من النظر لو كان بهذه الصورة، لو دخلت كاف التشبيه على يعني ماذا المشبه به، على المشبه به هو القمر في قوله إنكم ترون ربكم كالقمر، وكما سمعتم على أن هذا السياق لو ورد لوجب حمله وتفسيره بما يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن الله ما فيه تمثيل للخالق بماذا؟ للمخلوق، لأنه أعلم الناس بربه ومقتضى علمه بربه ألا يخبر عنه إلا بما يليق به. فما ورد مما يعني قد يكون في ظاهره يعني يدل على مثل هذا المعنى أو يومئ إليه أو يشير إليه، فالواجب تفسيره وحمله على ما يليق، لا سيما وأن الحذف في لغة العرب وارد. فمثلا إنكم ترون ربكم كالقمر، وقد علم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، فيتعين أن يكون الكلام هنا فيه ماذا؟ حذف. والحذف في كلام العرب وارد، فيقال حصل اختصار في الكلام حذف والتقدير إنكم ترون ربكم كما ترون إيش القمر. قال وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها، أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها، يعني بالتشبيه، أراد بالتشبيه في قوله كما ترون القمر ليلة البدر تحقيق الرؤية البصرية الحقيقية ودفع الاحتمالات، لأنه شبه رؤية الله يوم القيامة برؤية الناس للقمر في الدنيا، ورؤية الناس للقمر في الدنيا رؤية بصرية حقيقية، وهكذا رؤية الله يوم القيامة رؤية حقيقية بصرية. قال وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل برص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون، فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص أي التحريف، ولفظ التأويل يا أخوان إذا أطلق في سياق الكلام على تأويلات المعطلة فالمقصود به التحريف، فالمقصود به ماذا يا أخوان؟ التحريف، التحريف اللفظي الشامل للتحريف اللفظي أو التحريف المعنوي، التحريف اللفظي بالزيادة والنقص فيه، بالزيادة والنقص من الكلام، والتحريف المعنوي بتفسير الكلام على غير ما يقال ما دل عليه ظاهرا، هذا يسمى تحريفا معنويا. قال رحمه الله وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، وهذا تفسير معتزلة وتأويلهم وتحريفهم، وهو من قبيل تحريف المعنى، لأنهم حملوا لفظ الرؤية على ما يقال على ما يرادف العلم، على ما يرادف ماذا يقال العلم، وهذا وهو يعني ولأنهم أهل اتباع للمتشابهات لما رأوا أن لفظ الرؤية في الجملة قد يرد في بعض الاستعمالات بمعنى العلم حملوه في هذا الموضع على العلم من غير التفات إلى مراعاة الظاهر أو ظاهر اللفظ عند الإطلاق وعدم ورود القرينة التي تقتضي حمله على معنى العلم، ومن غير التفات أيضا إلى القرائن التي تنفي ما حرفوا النص إليه. فلهذا يخلطون بين هذه الحقائق اللغوية ليصلوا إلى ما يقوان إلى معتقدهم الفاسد. فلأن لفظ الرؤية في الجملة قد يأتي في بعض الاستعمالات في معنى العلم حملوه في هذا الموضع على العلم من غير أن ينظروا هل سياق الكلام وقرائنه وإطلاقه يقتضي ذلك أو لا يقتضيه، وهذا شأن ماذا قال أهل الأهواء وأهل الباطل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. وهي التي ماذا يا إخوان تتعدى إلى كم؟ إلى مفعول. إلى ماذا يا إخوان؟ إلى مفعولين. رأيت زيدا عالما. رأيت ماذا يا إخوان زيدا عالما. قال ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية، والفرق بينهما هو التعدي إلى مفعول أو إلى ماذا يا إخوان؟ أو إلى مفعولين. فإذا تعدت إلى مفعولين فالمصوب بها ماذا يفعل؟ رؤية قلبية ويمعنى العلم. رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء. هذا القائل أراد بالرؤية هنا العلم، وهذا من كلام ماذا يفعل؟ من كلام العرب الفصحاء. طيب، لأن ليس أحد يرى الله عز وجل في الدنيا وقبل ماذا يفعل؟ وقبل أن يموت. ومع هذا القائل يقول، القائل هذا القائل يقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. هذه رؤية قلبية بمعنى العلم، وأخذ هذا المعنى من لفظ الرؤية بالنظر إلى ما لفان إلى تعديه إلى ما إلى كم إلى مفعولين، يعني السياق. فالسياق هو الذي يعين معنى رأى، هل تحمل على البصرية أو تحمل على القلبية أو على غير ذلك ما يقام المعاني. فالسياق هو الذي يعين الكلام. وهنا يا أخوان قاعدة وربما مرت في كتاب القواعد المثلى لمن أخذه، يعني أن ما دل عليه اللفظ بوضعه، يعني دل على على على, على معنى بالوضع عند الإطلاق أو دل على معنى عند الاستعمال بقرينة أو بسياق، فهذا هو ظاهر اللفظ، فهذا هو ظاهر ما يقام اللفظ ونصه. يعني فاللفظ إذا استعمل في المعنى النادر لكن بقرينة فهو في هذا الموضع الذي استعمل في هذا المعنى النادر بالقرينة وبالسياق، في هذا الموضع يكون ظاهره هو ما يقال ما دل عليه السياق وما دلت عليه ما يقال القرينة. فظاهر اللفظ ما دل على المعنى بأصل وضعه أو بسياقه أو ما يقال أو بقرينته، وإن كان ما دل عليه بالسياق والقرينة هو المعنى المرجوح، هو المعنى ما يقال المرجوح الذي قل استعمال اللفظ فيه في كلام العرب، فهو ظاهر ما دام أن الفهم يتبادر إليه عند الإطلاق إما بوضعه وإما بقرينته وسياقه. وهذا القاعدة مرت يعني ما يقال في كتاب القواعد المثلى للعلامة العثيمين رحمه الله. قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم. وهذا يعني كقول عليه الصلاة والسلام حين يصبح من رأى منكم البارحة إيش رؤية، من رأى منكم البارحة رؤية، يعني رؤية قلبية ورؤية ما يخوان الحلم، وهي ترجع إلى رؤية القلب. الرؤية المنامية ترجع إلى ما يخوان إلى رؤية القلب، إلا أنها تختلف من حيث العلم والحلم. فرؤية العلم القلبية تكون في اليقظة، لأن الإنسان يرى الشيء بمعنى يعلمه في اليقظة، والحلم والرؤية القلبية التي هي بمعنى الحلم تختص بما يخوان في بوقت ماذا؟ بوقت النوم، تختص في حال النوم. قال وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. وكما هو معلوم يا أخوان عند أهل الأصول أن اللغة توقيفية، هذا هو الراجح من أقوال أهل الأصول، وما عدا من الأقوال من أنها توقيفية أو اصطلاحية هذا قول فاسد وليس بصحيح، بل الصحيح أن اللغة أساسها وأصلها توقيفي، كما قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وبما أن الأمر كذلك فمن هذه اللغة هي لغة من هذه اللغة لغة العرب، أو نعم من اللغات التي هي توقيفية، وقد علم الله آدم عليه الصلاة والسلام يعني أسماء كل شيء، ومنه أخذت ورثته ما يتفاهمون به ويتخاطبون به. معنى هذا من هذه اللغة لغة العرب. طيب، وقد قامت لغة العرب على أسس وعلى أساليب وعلى طرق، يعني ما يقال لا بد من مراعاتها عند الكلام، وأن الإنسان إذا تكلم بشيء وجب عليه إن كان يريد البيان والإيضاح، أما إن كان يريد التلبيس ويريد الإشكال فهذا أمر ما يقال آخر. لكن الكلام هنا على ورود الكلام على مقتضى اللغة لقصد الإفهام والإيضاح والبيان. إذا كان الأمر بهذه الصورة فالواجب مراعاة وملازمة القواعد التي يجب مراعاتها في لغة العرب للإفهام والبيان ولغرض ماذا يا إخوان؟ التوضيح. ولا شك أن مما هو معلوم عندنا في لغة العرب إذا كان هذا هو المقصود مراعاة الألفاظ عند الاستعمال في حملها وفي فهم المراد منها. فإذا أراد المتكلم أن يعبر عن شيء فلا بد أن يعبر عنه بما يدل عليه، إما باختيار اللفظ الذي يدل عليه عند الإطلاق لغلبة استعمال اللفظ فيه، أو باختيار لفظ يدل عليه في حال النادر، لكن لا بد أن يقرن بكلامه ما يدل ويفهم هذا المعنى، ما يدل ماذا يقال ويفهم هذا المعنى، وهي ما تسمى بالقرينة التي تقتضي حمل الكلام من المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه إلى المعنى الذي قل استعمال اللفظ فيه ويحمل عليه عند القرينة، وإذا جاء في سياق يقتضي ذلك. هذا معنى قوله ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. يعني إذا تكلم المتكلم فلا بد أن يأتي كلامه على سياق يتعين فيه مقصوده هو أحد معاني اللفظ وينفي بقية المعاني، لأنه إن لم يقترن كلامه يعني ماذا يقول بمثل هذا لم يكن كلامه بيانا ولم يكن موضحا، وكان كلامه في الحقيقة ما يكون تلبيس وإشكال. ولا شك أن كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام يعني ماذا منزهان عن مثل هذه المعاني وهو التلبيس والإشكال وعدم الإيضاح، بل كلام الله وكلام رسوله بيان ودلالة وإرشاد وهدى وفي غاية البلاغة والإيضاح. إذن فلا بد أن يكون كلامه كلامهما قائما على هذه الأسس، وهو ورود الكلام والألفاظ على سياق تعين المقصود وتنفي بقية المعاني التي يحتملها ماذا؟ التي يحتملها اللفظ. هذا هو الذي يجب اعتقاده في كلام الله وكلام رسوله، لما علم يقينا وقطعا من أن كلام الله وكلام رسوله دلالة وهدى وبيان. أما غير الله وغير رسوله فإن أراد الإيضاح والإفهام فالواجب عليه أن يسلك هذا الطريق، وإن أراد التلبيس والإشكال فلا شك أنه ما يقال لا يمكنه ذلك إلا بعدم التزام الطريقة الصحيحة في الإفهام وبيان المقاصد وبيان ما يقال المقاصد من الألفاظ. ولهذا قال هنا ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. يعني فمثلا يقال اللفظ إذا غلب استعماله في معنى، إذا أراد المتكلم هذا المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه ففي أقل حال يورده مطلقا من غير قرينة تصرفه إلى المعاني الأخرى كإرادة الرجل الشجاع، هذا في أقل حال. وربما ازداد تأكيد هذا المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه بإراده ماذا يقال بإراده مع قرائن أخرى تؤكد هذا المعنى. يعني مثلا يعني من أمثلة على سبيل المثال فيما يتعلق ببعض مسائل العقيدة، لا شك يا إخوان أن رب الرؤية في لغة العرب غلب استعماله في الرؤية البصرية الحقيقية. فإذا أراد الإنسان أن يعبر عن إثبات رؤية حقيقية بصرية في أقل حال يورد هذا اللفظ على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام لو ورد قوله يعني في إثبات الرؤية إنكم يعني ما لإخوان ترون ربكم، إنكم ما لإخوان ترون ربكم، ولم يأتي ببقية الكلام المؤكد لهذه الرؤية الحقيقية لكان هذا كافيا في إثبات الرؤية البصرية. لماذا؟ لأن لفظ الرؤية في لغة العرب إذا أريد به الرؤية البصرية الحقيقية في أقل حال لا بد أن يأتي مطلقا، لأن اللفظ غلب استعمال اللفظ فيه في الرؤية البصرية، فعند إطلاقه وعدم القرينة الصارفة له عن هذا المعنى يحمل على الرؤية البصرية. إذن فإذا أريد هذا المعنى في أقل حال أن يأتي هذا اللفظ مطلقا، بمعنى من غير قرينة، من غير قرينة تصرفه إلى معنى آخر. طيب، وربما أكد المتكلم مراده هذا بقراءة أخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أطلق لفظ الرؤية وأكده بما يدل على أن المقصود بالرؤية البصرية، حيث قال بعد ذلك كما ترون رب كما ترون القمر ليلة البدر. فقوله كما ترون القمر ليلة البدر هذا من تأكيد ما اقتضاه ظاهر لفظ الرؤية بأصل الوضع، من أن المقصود به الرؤية البصرية الحقيقية، من أن المقصود به ماذا يقول الرؤية البصرية الحقيقية. فأقل حال أن يأتي اللفظ مطلقا، وإن أراد المتكلم زيادة التأكيد أتى بقراء تؤكد هذا المعنى، تؤكد ماذا يقول هذا المعنى. وإن أراد غير هذا الظاهر، وإن أراد ماذا يقول أراد غير هذا الظاهر أطلق اللفظ بسياق ومقترنا بقراء تدل على ماذا يقول على أن المقصود به غير هذا الظاهر، وهي المعاني الأخرى التي قل استعمال اللفظ فيها ولا يطلق اللفظ عليها وفيها إلا بقرينة تدل على أن المقصود هو هذا المعنى، هو ماذا يقول هذا المعنى. يعني كما لو إذا قال الإنسان رأيت أسدا، إذا قال رأيت أسدا وأطلق لا شك أن الذهن يتبادر إليه ماذا يقول الأسد المفترس، حيوان المفترس. لكن لو أراد الرجل الشجاع ما يصلح أن يقول رأيت أسدا على وجه الإطلاق، بل لا بد أن يأتي بقرينة تدل على أن مقصوده الرجل الشجاع، فيقول رأيت أسدا يركض على فرس، يركض إيش على فرس، فيعلم السامع بهذه القرينة وهو قوله يركض على فرس أن المقصود بالأسد هنا الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس يعني عادة يمتنع أن يكون إيش راكبا على فرس، فيتعين حمل اللفظ هنا على شجاع يصح منه ركوب الفرس وهو الرجل إيش الشجاع، وما يقال رجل الشجاع. فهذه القاعدة يقال في بما يقال في التخاطب وفي التفاهم بالكلام العربي، وهذا الذي عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام رسوله، لأنه بيان ودلالة وهدى وإيضاح ورشاد، ولا تثبت له هذه الأوصاف إلا بسلوك هذه الطريقة وهو كذلك. قال رحمه الله ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. ولهذا ما من مجمل في القرآن ولا في السنة إلا وقد جاء بيانه، الإجمال موجود في القرآن والسنة، الإجمال موجود في القرآن والسنة، هذا هو ما يقال الواقع، والواقع أعظم شاهد. لكن هل بقيت مجمل، هل هناك مجمل في القرآن والسنة لم يأتي توضيحه وبيانه؟ الجواب لا، ما من لفظ ورد مجملا في القرآن والسنة إلا وجاء بيانه وتوضيحه بما يكشف عن المراد وينفي غير المراد، وينفي ما يقال غير المراد، وهذا معلوم عند أهل الأصول. قال وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه، أعمى الله قلبه أو تسلط عليه الكبر والعناد فأراد أن يقرر ما يعني ماذا يقال هوته نفسه أو ما سبق إليه فيه أهل الباطل؟ لأن من الناس يقال لمن سبق كما يقال، بعض الناس لمن سبق، فإذا سبق أهل الباطل إليه يعني علق في قلبه الباطل ويعمى عن جميع الأدلة والحجج فلا يستسيغها، فلا يستسيغ منها إلا ما يوافق ماذا يقال ما يوافق باطلا، بعض الناس لمن سبق، أو إذا نشأ على شيء صعب عليه ماذا يقال أن يميل عنه، صعب عليه أن يميل عنه. هذا حال يعني أعداء الرسل الذين نشأوا على دين آباء والأجداد، فلما جاءتهم رسالة رسالات الله من رسله ردوها وأبوا أن يتركوا دين الآباء والأجداد. قال فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال محال لا يتصور إمكانها. وتأملوا يا إخوان في قوله لا يتصور إمكانها، هذا فيه إشارة إلى ضابط المحال. المحال هو غير الممكن، المحال والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والممكن والممكن ما يمكن ما يقبل وجوده، يعني يقبل وجود العدم. أما المحال فهو الذي يلزم العدم على وجه الإطلاق ولا يقبل الوجود بحال من الأحوال. فالمعتزلة يرون أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنعة ومحالة، بمعنى لا تقبل الوجود، لا تقبل الوجود ولا تقبل الثبوت. قال فالجواب أن هذه دعوة منكم، وليس لهم عليها دليل إلا ما زعموه من العقل، أن العقل يقضي بأن رؤيتهم محالة، بأن رؤيتهم محالة. طيب ما هي هذه الحجة العقلية عندهم؟ الحجة العقلية تصوروا أولا الرؤية للخالق أنها على نحو الرؤية للمخلوق، من جهة ما يا إخوان؟ من جهة أن المخلوق يرى في مكان تحيط به المخلوقات من كل جانب، تحيط به المخلوقات من كل جانب، لأن المخلوق لا شك لا يوجد إلا في محل إيش؟ مخلوق. المخلوق لا يوجد إلا في محل وفي مكان وفي جهة مخلوقة. وهم يعني ماذا انصرفوا عما يجب لزومه من أن الله سبحانه وتعالى في كل ما أخبر به عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله ماذا إخوان؟ شيء، ولا يماثله أحد من خلقه، وليس ما ثبته سبحانه وتعالى من صفات ومن أفعال وأسماء يعني هي على النحو الذي ثبت للمخلوق، وإن حصل الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام كما سبق في القاعدة في دروس سابقة. لكن هم حملوا كل ما يسمعونه في حق الله عز وجل على ما يتصورونه في المخلوق. فالرؤية مثلا تصوروا أن هذه الرؤية التي أضافها الله إلى نفسه وأثبتها لنفسه وأن عباده يرونه أنها على النحو الذي يرى، على الحالة التي يرى عليها المخلوق، وهو أنه يرى في جهة وفي محل مخلوق، بحيث أنه يحاط به من كل إيش؟ من كل جانب، من كل ما يقوان جانب. قالوا فإذا أثبتنا هذه الرؤية لله معناها أنها ثابتة له على هذا الوجه، ومن المحال والممتنع أن يكون الله عز وجل في محل ومخلوقاته تحيط به، فالامتناع عندهم والإحالة مأخوذة من هذا إيش؟ من هذا التصور، أنهم أولا تصوروا ما أثبته الله لنفسه على نحو، على النحو الثابت للمخلوق، كالرؤية مثلا أنها رؤية في جهة مخلوقة تقتضي أن المرئي محاط به من كل جانب. ثم انتقلوا إلى أن هذه المعاني في حق الله مستحيلة وممتنعة، ولا شك يا إخوان أن النقائص في حق الله عز وجل مستحيلة وممتنعة، مستحيلة وممتنعة لذاتها، لا تقبل الوجود، لا تقبل الوجود بل ولا تقبل الإمكان، لا تقبل ما يا إخوان الإمكان، لأن يعني لو قلنا تقبل الإمكان معنى هذا أن النقص ممكن حصوله في حق الله عز وجل، وهذا لا يجوز، وهذا ما يا إخوان لا يجوز. فهم لما تصوروا الصفات على هذا النحو المستحيل بحق الله قالوا إذن إثبات هذه الصفات كالرؤية مثلا في حق الله ممتنع ومستحيل، والعقل يمنع من تصورها أو من إثباتها. هذا وجه الإمكان، وجه الامتناع والاستحالة عند المعطلة، وسيأتي الجواب عليهم. قال فالجواب أن هذه دعوة منكم، يعني قولكم أن الرؤية مستحيلة بحق الله ممتنعة هذه دعوة. لماذا؟ لأنها مبنية على دعوة. ما هي هذه الدعوة؟ أن الله إذا أثبتنا أنه يرى، معنى هذا أنه يرى في جهة مخلوقة تحيط به مخلوقاته. هذه الدعوة أصلا أو هذا التقرير وهذا التصور دعوة تحتاج إلى دليل، بل دعوة منفية بالقرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى يعني ما يقال لا تدركه الأبصار، وقوله ولا يحيطون به علما، وقوله وليس كمثله شيء. إذن فما دام أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات ونفى أن يحاط به علما أو رؤية أو أن يكون مماثلا لبعض مخلوقاته. إذن فهذه الدعوة التي تصوروا عليها وعليها بنوا القول باستحالة الرؤية فكلها دعوة مبنية على دعوة إما مقابلة بمثلها وإما مقطوع بباطلها ببطلانها وبفسادها، لأن النصوص هي يعني ما يقال نفتها. فالدعوة الأولى وهو تصور هذه الصفة أنها على النحو المخلوق، وهو أن الله يرى رؤية إحاطة وإدراك وفي موضع مخلوق تحيط به مخلوقات من كل جانب، هذه الدعوة التي بنوا عليها النفي منفية بالنصوص، لا تدرك الأبصار ولا يحيطون بعلمه ليس كمثله شيء. وما ترتب على هذه الدعوة الباطلة الفاسدة المعلوم بطلانها بالأدلة أيضا دعوة أخرى باطلة بالنصوص، فقولهم لا يرى أيضا مردود بقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم. فلو تأملنا في قولهم لوجدناها دعاوى مركبة، لو وجدنا قولهم مركبا من دعاوى طيب من دعاوى انبنى بعضها على بعض وكلها فاسدة ومردودة بالقرآن وبالسنة، فكيف إذا قوبلت بدعاوى مثلها بدعاوى عقلية ما يقال مثلها، فمن باب أولى يتضح بطلانها وفسادها كما سيأتي. قال فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، يعني قولهم العقل يحيل الرؤية، يقال لهم هذه عقولكم، أما عقولنا فلا تحيل الرؤية، وأنتم تقولون أن العقل يدرك يعني ماذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى بيقين، فأنتم أدركتم هذه المعاني ونحن أدركنا إيش هذه المعاني، وكلها عقول ترون أنها معتبرة في إثبات هذه الأحكام. طيب فتقابل هذه الدعوة بدعوة مثلها. ثم قال بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. كيف هذا يا أخوان؟ ولو تأملنا يا أخوان في هاتين الدعوتين من المعطلة ومن أهل الحق لكان الواقع أن دعوة أهل السنة ودعوة أهل الحق العقلية هي المقدمة، وهذا بالنظر إليها بمفردها، كيف إذا اعتضدت هذه الدعوة العقلية أو هذه الحجة العقلية بالنقل، فهذا ماذا يقال نور على نور، ويزداد الأمر تأكدا بأن هذا الحكم العقلي الذي حاجج به أهل السنة المعطلة هو الحكم العقلي الصحيح الذي يوافق ماذا؟ الذي يوافق النقل. الآن هم يقولون الرؤية في حق الله مستحيلة وممتنعة، وهم متفقون مع أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى موجود، واضح موجود قائم بنفسه، موجود قائم بنفسه وليس بمعدوم. طيب هذا المعنى متفق عليه، فعند المناظرة إذا ناظرت أحدا من نفاة الرؤية من المعطلة في مسألة الرؤية وقال ناظرني بالعقل، فسبيل مناظرتي بالعقل أن تتفق معه أولا على هذا الأصل، فتقول هل تقر بأن الله سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه؟ فإما أن يقول نعم فهنا ينقطع بعد ذلك بما ستلزمه به، وإن قال لا فلا نقاش معه لأنه جعل الله سبحانه وتعالى إيش معدوما. إذن فأنت تناقشه على شيء ليس بموجود أصلا وهو في حكم العدم، ولا شك أن المعتزلة ونفاة الرؤية لا ينفون أن الله سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه، ولا شك أنهم إذا أقروا بوجود الله وبأنه موجود قائم بنفسه لا يمكنهم أن يتصوروا استحالة رؤيته، لأنه سيقال لهم وهل في القضايا العقلية وفي الأحكام العقلية يستحيل رؤية الموجود القائم بنفسه؟ فإن قال نعم فقد نقض قوله بأن الله عز وجل موجود قائم بنفسه، لأنه ما من موجود قائم بنفسه إلا والرؤية في حقه ماذا ممكنة، وإنما يستحيل ويمتنع رؤية المعدوم. هذا شيء متفق عليه بين العقلاء، هذا شيء متفق عليه بين العقلاء أن الموجود القائم بنفسه رؤيته حاصلة ولا تستحيل رؤيته، وإنما تستحيل الرؤية وتمتنع للمعدوم. وإذا كان المعطل يعتقد بأن الله عز وجل موجود قائم بنفسه فهذا ينبني عليه أن الله عز وجل رؤيته ممكنة، لأنه لو قال بعدم إمكان رؤيته جعل الله سبحانه وتعالى في حكم المعدوم، لأن استحالة الرؤية إنما تتعلق بالمعدومات. هذا معنى كلام ابن أبي العز هنا في قوله بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. وهذا حكم متفق عليه بالعقلاء، أن الموجود القائم بنفسه يرى ولا يقال لا تمكن رؤيته، لأن هذه من أحكام المعدومات. ولا يعتقد أحد من المسلمين أن الله عز وجل ما يقال معدوم. فكيف إذا تأكد ووافق هذا الاستدلال العقلي نصوص القرآن والسنة التي أثبتت أن الله عز وجل ما يقال يرى، كقول سبحانه إلى ربها ناظرة، وقول عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وبهذا يتبين يا أخوان أن العقل الصحيح موافق للنقل الصريح. قال وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، قال هنا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. فقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، يعني يكيف ويمثل الخالق في صفته بالمخلوق. فالرؤية الثابتة لأهل الإيمان في دار السلام ليست على هذا الوهم، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو المقصود من هذا الكلام. قال ثم بعد هذا الوهم ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، يعني إن التزم ما توهمه من أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة يراه أهل الجنة كما ترى سائر المخلوقات يعني باعتبار المكان أو على كيفية معينة أو على باعتبار يعني أنه يرى في جهة المخلوقة محاط به أو يرى على كيفية معينة. هذا التوهم أولا إذا بدأ في ذهن الإنسان إن التزمه ومضى عليه صار مشبها، وهذا باطل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء. وإن دفعه إلى التعطيل انتقل من باطل إلى ماذا؟ إلى باطل، وهو أنه ماذا يقول؟ نفى ما أثبته الله لنفسه وأخبر أنه ليس فيما أثبته لنفسه مماثلا لأحد من خلقه. وهذا يا أخوان هو منشأ وهذا هو أصل التعطيل والتشبيه، فهم النصوص المثبتة لله عز وجل صفات وأفعال على ما يماثل يعني ما يا أخوان صفات المخلوق. فالمشبه يلتزم والممثل يلتزم ويقول صفات الله كصفات المخلوقين، طيب، ويقول أخذا بظاهر إيش؟ بظاهر النصوص، لأن الله خاطبنا بما نفهم، ونحن لا نفهم من هذه النصوص إلا ما نعقله، إلا إيش ما نعقله وندرك كيفياته في الواقع. ولكنه غفل عن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهي أدلة التنزيل ونفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. وأما المعطل فلما فهم النصوص على هذا الوجه استعظم إثبات ذلك في حق الله عز وجل، ولا شك أن هذا من عظائم، لكنه لم يسلك المسلك الصحيح في نفي ما استعظمهم في حق الله وهو المماثلة، فخرج عن الطريق الصحيح إلى النفي فعطل، ورأى أنه لا سبيل إلى السلامة من تمثيل الخالق بالمخلوق الذي هو من العظائم إلا بنفي الصفة من أصلها، إلا بنفي الصفة من أصلها، فوقع في أشد مما فر منه، لأنه أبى أن يمثله بالموجود فمثله بماذا؟ بالمعدوم، فمثله بالمعدوم. ولا شك أن الوجود ولو على وجه الناقص أكمل بالمال يا أخوان من العدم، أكمل من العدم. فهدى الله على السنة إلى الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، فلم يفسروا الصفات على الوجه اللائق بالمخلوق، بل فسروها وأثبتوها خلافا للمعطلة، وجعلوها على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، خلافا لماذا يا أخوان؟ للممثلة. قال رحمه الله وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، يعني ألا يتوهم الإنسان أن رؤية الله عز وجل كرؤية المخلوق من حيث أنه يرى في جهة مخلوقة تحيط به المخلوقات من كل جانب، أو أنه يرى على كيفية معينة، هذا الوهم الفاسد. بل يرى رؤية تليق بجلاله. قال رحمه الله سبحانه، قال رحمه الله تعالى: ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل واجب رد الباطل وإثبات الحق. يعني الإنسان إذا أراد أن يرد التمثيل لا يرد التمثيل والصفة فينفيها كما فعل المعطلة، كما فعل مالكان المعطلة، لأنهم نفوا الحق والباطل، نفوا الباطل وهو التمثيل ومعه الحق وهو صفة، ولكن يثبت الحق وينفي مالكان الباطل عملا بالأدلة كلها. قالوا: إلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، نفي الصفة أو تمثيل خلق المخلوق، زل ولم يصب التنزيه. وعلى هذا وبهذا نعلم يا اخوان ان المعطل ليس بمنزه، المعطل ليس بمنزه، والمشبه ليس بمنزه لله عز وجل، لان المشبه لما اثبت الصفات ومثل خالق المخلوق اراد ان ينزه الخالق عن ان يكون معطلا عن الصفات، فاثبت الصفات على وجه ليس فيه تنزيه، بل فيه ماذا يا اخوان؟ بل فيه تعطيل لله سبحانه وتعالى عن كماله. والمعطل نفى الصفات ظانا منه أنه ينزه الخالق عن النقائص، لأنه توهم أن هذه الصفات إذا أثبتها لله فمعناها أنها كصفات المخلوق، فظن أنه إيش ينزه، وفي الواقع لم ينزه، بل عطل الخالق وأثبت له نقصا هو أشد مما أراد نفيه. قال: فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، يعني فإذا كان عدم الرؤية كمال فمعنى هذا أن المعدوم كالخالق في كماله، لأن المعدوم لا يرى، لأن المعدوم لا يرى. قال: وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، هذا هو الكمال، أن يكون النفي المقصود به ماذا يا إخوان؟ إثبات كمال لا نفي المحض، لأن النفي المحض ليس بكمال. فحمل المعتزلة والمعطلة لما ثبت من نفي الإحاطة والإدراك على النفي المحض، هذا في الواقع لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى فيه كمالا، ولو عقلوا لعلموا أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد نفي النقص وإثبات ماذا يقال؟ الكمال. فلما نفى الإحاطة والإدراك نفى معنى خاص من الرؤية، وهي الرؤية التي تقتضي ماذا يقال؟ إحاطة وإدراك. وهذا معناه ماذا يا إخوان؟ أن الرؤية التي لا تتضمن الإدراك والإحاطة ليست بمنفية، وإلا لما كان النفي في هذه المواضع يعني ماذا يا إخوان؟ متضمنا لكمال. وإنما الكمال في حق الله عز وجل فيما يتعلق بالنفي إذا كان نفيا متضمنا لإثبات، أما النفي المحض ليس بكمال، لأنه يشارك المخلوق، يشارك الخالق سبحانه وتعالى فيه بعض إيش؟ المعدومات تشارك الخالق في ذلك، لأن بعض المخلوقات تشارك الخالق على هذا التفسير الذي يزعمه المعطلة فيما يتعلق بالنفي، فيما يتعلق ماذا يا أخوان؟ بالنفي. وهذا شيء معلوم يا أخوان قد سبق في دروس الماضية. قال: إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرأي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، نفي العلم بالله سبحانه وتعالى ليس بكمال، أن الله لا يعلم، لأنه لو كان لا يعلم لمعنى هذا ماذا يا أخوان؟ أنه كان في حكم إيش؟ المعدوم. بل المعدوم ربما يعلم، المعدوم ربما ماذا يا أخوان؟ يعدم. فإن من المعدومات ما لم توجد ما أخبر الله سبحانه وتعالى بها وعلمها الناس أنها إيش؟ الناس توجد. قال: وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله: أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وهذا هو التأويل الذي يزعمه المعطلة.
وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. أظن يا أخوان قد انتهى، وهذه المسألة تتعلق بلفظ التأويل والمقاصد من إطلاقه بالمعنى الاصطلاح المتأخر الحادث وبالمعنى الأصلي اللغوي، فنترك إن شاء الله إلى درس آتي. وكثير من هذه المسائل يا أخوان التي يذكرها ابن العز في الغالب أنها قد سبق الكلام عليها، لكن يعني التكرار أحيانا قد يفيد ويوضح من المقصود ما لم يتضح ما يقام في درس سابق. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.